بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. قال رحمه الله: سبأ قبيلة معروفة في أدان اليمن، ومسكنهم بلة يقال لها مأرب، ومن نعم الله ولطفه بالناس عموما وبالعرب خصوصا أن قص في القرآن أخبار المهلكين والمعاقبين ممن كان يجاور العرب ويشاهد آثاره ويتناقل الناس أخباره، ليكون ذلك أدعى إلى التصديق وأقرب للموعظة. فقال: لقد كان لسبأ في مسكنهم، أي محلهم الذي يسكنون فيه، آية. والآية هنا ما أدر الله عليهم من النعم وصرف عنهم من النقم الذي يقتضي ذلك منهم أن يعبدوا الله ويشكروه. ثم فسر الآية بقوله: جنتان عن يمين وشمال، وكان لهم واد عظيم تأتيه سيول كثيرة، وكانوا بنوا سدا محكما يكون مجمعا للماء، فكانت السيول تأتيه فيجتمع هناك ماء عظيم فيفرقونه على بساتينهم التي عن يمين ذلك الوادي وشماله، وتغل لهم تلك الجنتان العظيمتان من الثمار ما يكفيهم ويحصل لهم به الغبطة والسرور. فأمرهم الله بشكر نعمه التي أدرها عليهم من وجوه كثيرة، منها هاتان الجنتان اللتان غالب أقواتهم منهما، ومنها أن الله جعل بلدهم بلدة طيبة لحسن هوائها وقلة وخمها وحصول الرزق الرغد فيها. ومنها أن الله تعالى وعدهم إن شكروه أن يغفر لهم ويرحمهم، ولهذا قال: بلدة طيبة ورب غفور. ومنها أن الله لما علم احتياجهم في تجاراتهم ومكاسبهم إلى الأرض المباركة الظاهر أنها قرى صنعاء كما قاله غير واحد من السلف، وقيل إنها الشام، وهذا قول أكثر السلف أن القرى المباركة هي الشام، وهي التي وصفها الله تعالى في القرآن بالبركة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وصف الله تعالى ذلك الوادي بأنه وادي مبارك، فهي قرى الشام في قول أكثر السلف، وهذا يكون أعظم في النعمة، فإن قرى الشام أبعد من قرى صنعاء من مأرب، وربما المسير إلى صنعاء من مأرب يسير وقليل. فقول سيروا فيها ليالي وأياما كما سيأتي هذا يصدق على قرى الشام، هي التي تحتاج إلى ليالي وأيام في الوصول إليها. قال: ومنها أن الله تعالى لما علم احتياجهم في تجاراتهم ومكاسبهم إلى الأرض المباركة الظاهر أنها قرى صنعاء كما قاله غير واحد من السلف، وقيل إنها الشام، هيئ لهم من الأسباب ما به يتيسر وصولهم إليها بغاية السهولة من الأمن وعدم الخوف وتواصل القرى بينهم وبينها، بحيث لا يكون عليها مشقة بحمل الزاد والمزاد، بحيث لا يكون عليهم مشقة بحمل الزاد والمزاد، ولهذا قال: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، أي سيرا مقدرا يعرفونه ويحكمون عليه، بحيث لا يتيهون عنه ليالي وأياما آمنين، بحيث لا يتيهون عنه ليالي وأياما آمنين، أي مطمئنين في السير في تلك الليالي والأيام غير خائفين. وهذا من تمام نعمة الله عليهم أن أمنهم من الخوف، فأعرضوا عن المنعم وعن عبادته، وبطروا النعمة وملوها، حتى إنهم طلبوا وتمنوا أن تتباعد أسفارهم بين تلك القرى التي كان السير فيها متيسرا، وظلموا أنفسهم بكفرهم بالله وبنعمته، فعاقبهم الله تعالى بهذه النعمة التي أطغتهم فأبادها عليهم، فأرسل عليها سيل العرم، أي السيل المتوعر الذي خرب سدهم وأتلف جناتهم وخرب بساتينهم، فتبدلت تلك الجنات ذات الحدائق المعجبة والأشجار المثمرة، وصارت بدلها أشجار لا نفع فيها. ولهذا قال: وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل، أي شيء قليل من الأكل الذي لا يقع منهم موقعا، خمط وأثل وشيء من سدر قليل، وهذا كله شجر معروف. وهذا من جنس عملهم، فكما بدلوا الشكر الحسن بالكفر القبيح بدلوا تلك النعمة بما ذكر. ولهذا قال: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، أي وهل نجازي جزاء العقوبة بدليل السياق إلا من كفر بالله وبطر النعمة. فلما أصابهم ما أصابهم تفرقوا وتمزقوا بعدما كانوا مجتمعين، وجعلهم الله أحاديث يتحدث بهم وأسمارا للناس، وكان يضرب بهم المثل فيقال: تفرقوا أيدي سبا. فكل أحد يتحدث بما جرى لهم، ولكن لا ينتفع بالعبرة فيهم إلا من قال الله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبار على المكاره والشدائد يتحملها لوجه الله ولا تسخطها بل يصبر عليها، شكور لنعم الله تعالى، لنعمة الله تعالى يقر بها ويعترف ويثني على من أولاها ويصرفها في طاعته. فهذا إذا سمع بقصتهم وما جرى منهم وعليهم عرف بذلك أن تلك العقوبة جزاء لكفرهم نعمة الله، وأن من فعل مثلهم فعل به كما فعل بهم، وأن شكر الله تعالى حافظ للنعمة دافع للنقمة، وأن رسل الله صادقون فيما أخبروا به، وأن الجزاء حق كما رأى أنموذجه في دار الدنيا. ثم ذكر أن قوم سبأ من الذين صدق عليهم إبليس ظنه، حيث قال لربه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وهذا ظن من إبليس لا يقين، لأنه لا يعلم الغيب، ولم يأته خبر من الله أنه سيغويهم أجمعين إلا من استثنى. فهؤلاء وأمثالهم ممن صدق عليه إبليس ظنه ودعاهم وأغواهم فاتبعوه، إلا فريقا من المؤمنين ممن لم يكفر بنعمة الله، فإنه لم يدخل تحت ظن إبليس. ويحتمل أن قصة سبأ انتهت عند قوله: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، ثم ابتدأ فقال: ولقد صدق عليهم، أي على جنس الناس، فتكون الآية عامة في كل من اتبعه. ثم قال تعالى: وما كان له، أي لإبليس، عليهم من سلطان، أي تسلط وقهر وقسر على ما يريده منهم، ولكن حكمة الله تعالى اقتضت تسليطه وتسويله لبني آدم، لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي ليقوم سوق الامتحان ويعلم به الصادق من الكاذب، ويعرف من كان إيمانه صحيحا يثبت عند الامتحان والاختبار وإلقاء الشبه الشيطانية ممن إيمانه غير ثابت يتزلزل بأدنى شبهة ويزول بأقل داع يدعوه إلى ضده. فالله تعالى جعله امتحانا يمتحن به عباده ويظهر الخبيث من الطيب. وربك على كل شيء حفيظ يحفظ العباد ويحفظ أعمالهم ويحفظ تعالى جزاءها فيوفيهم إياها كاملة موفرة. هذه الآيات فيها خبر سبا، وسبا كما ذكر المفسرون والمؤرخون أنه اسم رجل، وهؤلاء القوم كانوا من ذريته. ثم أطلق على ذلك البلد الذي كانوا فيه كما قال الهدهد لسليمان: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وبلد سبأ هي المعروف الآن ببلد مأرب، وكانوا هم ملوك اليمن. كان التبابعة ملوك اليمن منهم، وكذا كانت تلك الملكة ملكة سبأ صاحبة سليمان منهم. وبعث الله تعالى إليهم الرسل يدعونهم إلى توحيد الله وعبادته، فآمنوا ثم كفروا كما سيأتي في هذه الآيات. فقال الله: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، أي كان لهم في قراهم في بلدهم آية عظيمة من آيات الله التي تدل على أنه هو المنعم وهو الذي يستحق العبادة. جنتان عن يمين وشمال، أي عن يمين القرى وعن شمالها، وهي أيضا عن يمين ذلك الوادي وعن شماله الذي صار ذلك الوادي بعد ذلك سدا يحفظ فيه الماء. فكان عن يمينه وعن شماله جنات، أي بساتين عظيمة فيها من كل الثمار. وقد ذكر المفسرون شيئا كثيرا مما كانوا عليه من النعمة وكثرة الثمار والخيرات والأنهار، حتى إن المرأة فيما ذكره كثير من المفسرين كانت تحمل على رأسها مكتلا، وهو الإناء الذي يخترف به وتجمع فيه الثمار، ثم تمر في تلك البساتين والحدائق فلا تخرج من بين تلك الأشجار إلا وقد امتلأ ذلك المكتل لكثرة الثمار وينعها، فلا تحتاج إلى قطاف ولا إلى معاناة. نعمة عظيمة كانوا فيها. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، أي هذا رزق ساقه الله لكم اصطفاكم الله به، فكلوا من رزق الله ولكن اشكروا نعمة الله. لا تكفروا، لا تصرفوا العبادة لغير الله جل وعلا. بلدة طيبة ورب غفور. بلدة طيبة أي باعتدال هوائها وجوها. وهكذا ذكر المفسرون أنه لم يكن فيها من الهوام المؤذية ولا من الحشرات المؤذية، بل كانت طيبة نقية الهواء، طيبة الأرض، ورب غفور. أين أنتم شكرتم وأطعتم الله ثم ينحصل من أحدكم الخطأ والذنب الذي لا يسلم منه البشر فالله غفور لذلك. قال الله تعالى: فأعرضوا عن شكر الله، أعرضوا عن توحيده، أعرضوا عن عبادة الله جل وعلا وأشركوا به. فأرسلنا عليهم سيل العرم. سيل العرم، العرم بمعنى الشديد القوي الذي يجرف ما أمامه. فالعرامة هي الشدة، الغلظة، القسوة. وقيل سيل العرم، العرم هو وادي نسب إليه السيل، وهو واد ضخم عظيم سال فيه هذا السيل. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، فانهدم ذلك السد الذي كان حاجزا للمياه بين الجبال، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. أي بعد أن كانت تلك الثمار اليانعة والبساتين المثمرة من كل الفواكه، بدلوا بجنتيهم جنتين ذواتي أكل، أي شيء قليل من الأكل. الأكل هو الشيء القليل من الأكل والشيء اليسير. خمط، قيل الخمط هو شجر الأراك السواك، وأثل، والأثل معروف الذي يسمى بالطرفاء، يكون في أطراف الأراضي في أطراف البساتين، وشيء من سدر قليل. لما كان السدر فيه منفعة أخبر الله تعالى أنه قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، أي هذا الجزاء الذي فعلناه بهم هو جزاء كفرهم. فكما بدلوا الشكر بالكفر، بدلناهم بتلك النعم والثمار والبساتين هذه الأشجار. وهل نجازي إلا الكفور؟ والمراد وهل نجازي بالعقوبة؟ وهل نجازي بالأخذ والبطش إلا من كفر بالله؟ أيضا كان مما أنعم الله تعالى عليهم به قوله: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، أي جعلنا بينهم وبين القرى التي هي قرى الشام في قول أكثر المفسرين قرى ظاهرة، أي بينة واضحة، بحيث يصلون إلى قرية وبعدها قرية أخرى، فطوال سفرهم من مأرب إلى الشام لا يحتاجون إلى زاد، لأن القرى بينهم متقاربة في السفر، يقيلون في قرية ويبيتون في قرية أخرى، فلا مشقة في السير ولا مخاوف ولا قحط وجدب في الطريق يواجههم يحتاجون معه إلى حمل زاد وماء، بل قرى متقاربة فيها الأمن، حيثما ساروا نزلوا بين أناس. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، أي سيرا مقدرا، بحيث كانوا إذا نزلوا يقيلون في قرية يبيتون في القرية التي تليها، سير مقدر من رحمة الله تعالى بهم. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، يسيرون في هذه الأسفار وفي هذه القرى الليالي والأيام ذوات العدد وهم آمنون. أبوا هذه النعمة، أرادوا تغييرها وتبديلها، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، أي لا نريد هذه القرى الظاهرة المتقارنة، نريد أسفار بعيدة، نريد نتحمل الزاد والماء، نريد مشقة هذا السفر. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، وظلموا أنفسهم بحيث كفروا هذه النعمة من الله جل وعلا، فجعلناهم أحاديث. ومعنى أحاديث أي كلام الناس في المجالس، جعلناهم للناس أحاديث يتحدثون عن خبرهم وشأنهم وما هو الذي نزل بهم، ومزقناهم كل ممزق أي فرقناهم كل تفريق، قطعوا بعد أن كانوا مجتمعين وتفرقوا بعد أن كانوا مجتمعين أشد التفرق، ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي هذا الذي ينتفع بالآيات والعبرة والعظة الصبار الشكور. الصبار أي عند البلاء عند الضراء، الشكور أي عند السراء، وهذا هو شأن المؤمن. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ومن كان على هذه الحال شاكر عند السراء صابر عند الضراء فهذا الذي ينتفع من الآيات ويستفيد منها. ثم قال الله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، أي حين ظن ذلك الظن أنه سيغوي الناس تحقق هذا الظن في هؤلاء الناس فأغواهم، فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، أي لم يتبعوا ولم يصدقوا. وما كان له عليهم من سلطان، فسر السلطان بالحجة، أي لم يكن له حجة ولا برهان حين دعاهم وأضلهم، وفسر السلطان بالقوة والقهر والغلبة، أي ليس له قوة عليهم ولا قهر لهم، مجرد أن دعاهم فأطاعوه. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. وهذا سبق معنا مرارا، معنى إلا لنعلم، فإن الله تعالى يعلم الشيء قبل وقوعه، فمعنى إلا لنعلم فيما يحصل من الأشياء محمول على محامل، من هذه المحامل إلا لنعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب، فإن العلم الذي سبق في علمه جل وعلا قبل وقوع الشيء لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، فالله تعالى لا يعذب العباد بما سبق في علمه، بل لا يعذب أحدا إلا بفعله بما فعل. فمعنى إلا لنعلم أي إلا لنعلم علما يترتب عليه الثواب والعقاب. وهناك محمل آخر معنى ذلك إلا لنعلم، أي إلا لنعلم علما نظهره للخلق، فهذا الشيء في علم الله سابق لكن ما ظهر للخلق إلا بعد وقوعه،
فيكون معنى إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة، أي نعلم بذلك علما يكون ظاهرا للخلق بينا لهم لا يخفى عليهم. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي ممن يكفر. وربك على كل شيء حفيظ، يحفظ العباد ويحفظ أعمالهم ويجازيهم عليها، لا يفوت من ذلك شيء جل وعلا. وفي هذه القصة عبر وفوائد وعظات لمن تأمل فيها. من أعظم هذه العبر والعظات أن نعمة الله تعالى تحفظ بشكرها، فمتى كان الشكر مقرونا بالنعمة حفظت، وكان السلف يسمون الشكر الحافظ ويسمونه الجالب، يسمونه الحافظ لأنه يحفظ النعم الموجودة، ويسمونه الجالب لأنه يجلب النعم المفقودة. فنعم الله تعالى تحفظ بالشكر، مهما شكر العباد حفظت نعم الله تعالى عليهم. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الله تعالى بيده تغيير الأمور، يغير الحال من حال إلى حال في لمحة بصر. فأولئك كانوا في نعمة فصاروا في شدة، كانوا في اجتماع صاروا في فرقة وتفرق، فالأمر لله جل وعلا، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فالأمور أولا وآخرا بيد الله. وفي هذه الآيات من الفوائد أن من أعرض عن توحيد الله وعبادته مآله إلى أن يذهب أمره وأن يذهب عنه الخير، وإن كان مهما كان في النعيم أو القوة أو التمكين فإنه يذهب عنه ذلك كله. خن يقول هل الأثل هو ما نسميه عندنا بالأثب؟ لا، الأثل معلوم، شجر طويل يتخذ جذوعه لسقف البيوت، يوضع في أطراف المزارع، يسمى الطرفاء أيضا، يسمى طرفاء الغابة إذا كان هناك بساتين، يزرع الأثل في أطرافها ليقيها الرياح التي تكسر تلك الزروع والثمار، فيجعل الأثل واجهة لها كحافظ لتلك البساتين. معلوم أماكن مليئة بالأثل. أخ يقول هل يجوز أن يجمع الإنسان الأربع التي هي راتبة الظهر بتشهد واحد؟ جاء هذا عن بعض الصحابة أنه كان يفعل ذلك، فلو فعله الإنسان أحيانا لا بأس به. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.